السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام مبعوث الملك العلام النور الأنور محمد وعلى آله أنوار نور السماوات والأرض. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا في المسألة السادسة أن صلاة الآيات تشتمل وتتضمن حيثيتين: حيثية أنها ثنائية الركعتين، فتأخذ أحكام الركعتين الثنائيتين فيما لو شك فيهما تبطل. ما هو الدليل على تعميم مبطلية الشك في الركعتين الثنائيتين؟ يعني في الوهلة الأولى قد يتبادر لدى الإنسان أن المبطلية في الفرائض اليومية باعتبارهما ما فرض الله مثلا، والتعبير هل يشمل هذا حتى بقية الفرائض؟ في الباب أبواب الخلل واقع في الصلاة الباب الثاني في الوسائل، في ذلك الباب عدة روايات دالة على عمومية مبطلية الشك في الركعتين الثنائيتين، سواء كانت الصلاة الفريضة أي فريضة كانت، سواء كانت ثنائية الركعات أو ثلاثية أو رباعية. افترض صلوات فرائض كثيرة، الشك في الركعتين الثنائيتين الأولتين من أي فريضة، سواء فريضة يومية أو فريضة غير يومية، مبطل. الرواية دل على التعميم لا خصوص الفرائض اليومية. من باب المثال نذكر هذه الرواية اللي هي معتبرة حديث الأربعمائة اللي مر البحث في سندها إجمالا أمس. تنصيص فيها كل ركعتين، وذكر الوتر، حتى الوتر مع أن إدخالها مو فريضة، الوتر أدرجت الحاقا، ولا الشك في النوافل حتى في الثنائية غير مبطل، لكن ألحقت مع الفرائض، وهذا مؤشر على التعميم. وذكرت صلاة الجمعة والصبح والمغرب، وفي كثير من الروايات نعم قوبل بين الصلاة اليومية وغير اليومية، يعني بألفاظ التعميم مقصودية. فكل هذا على حال، أيضا في تعليل للتعميم مثلا في موثق السماعة، لماذا الشك في الركعتين الأولتين أو في الثنائية مبطل؟ التعليل فيها لأنها ركعتان، وفي كثير منها الحاق الوتر، مع أن الوتر هو مو فريضة يومية من النوافل، لكن ألحقت، وليس هذا معناته تعميم للنوافل، لا، لكن خصوص نافلة واحدة وهي الوتر باعتبار ثلاثية تلحق بالفريضة في هذا الجانب بحسب هذه الروايات. المهم فإذا هذا التعميم والتقسيم والتنويع واضح دال بوضوح على ماذا؟ على التعميم لكل الفرائض. أيها من السنن فبالتالي أيضا لا كون طبيعة الصلاة ركعتين هي هذه فريضة تشريع إلهي. طبيعة الصلاة ما تنقص عن ركعتين هو فريضة إلهية بهالمعنى. فريضة معنى تشريع إلهي بهالمعنى منطبق. فإذا المراجعة على كل أنا للأسف المتن الكامل ما أنا دونته هنا ولكن كان يعني أوضح لو دونته لتبيان دي النقطة. فالمهم المراجعة إلى هذا الباب أبواب الخلل الواقع في الصلاة الباب الثاني تلاحظون أن في الروايات قرائن عديدة على التعميم مبطلية الشك في ثنائية الركعات تعميمه إلى غير الفرائض اليومية. هذا إذن من جهة هذا الحكم. أما من جهة الحكم الآخر إجراء قاعدة التجاوز منطوقا ومفهوما لأن قاعدة التجاوز بالدقة هي قاعدة منطوقها قاعدة التجاوز مفهومها قاعدة احتياطية. مفهومها ماذا؟ قاعدة احتياطية شرعية. قاعدة احتياطية شرعية كيف؟ يعني أن الشارع يقول كل شيء شككت فيه ولم تدخل في غيره حتى صرح بهذا المفهوم بعد في الروايات وأدلة قاعدة التجاوز والفراغ صرح بالمفهوم. يعني بعض الجمل الشرطية كما يصرح بمنطوقها يصرح ماذا؟ بمفهومها. فصرح بمفهومها فإن لم تدخل في غيره فأتي به. أي فأتي به خب قد كنت آت به. هذا الأمر بالإتيان هنا أمر احتياطي شرعي ظاهري. قاعدة التجاوز منطوقا ومفهوما أو قاعدة الفراغ بعد نفس الكلام. المهم هذه القاعدة منطوقا ومفهومها يجري في صلاة الآيات. لما؟ لأن تعداد الركوعات إذا شك فيه لا يعد شك في الركعات من جهة خماسية الركوعات أو عشارية الركوعات، بل تعد هنا ليس بركن لكن ليس ركعة. لذلك هذه الركوعات من جهة كونها مجموعتين ركعتين، من جهة أنها عشرة لا ليست عشر ركعات، عشر ركوعات وليست عشر ركعات، فيجري فيها حكم الشك في الأجزاء. وحكم الشك في الأجزاء غير الركعات. حكم الشك في الركعات سواء حكم الشك في الأجزاء غير الركعات حكم الشك في الأجزاء سواء كانت أجزاء ركنية أو غير ركنية. حكم الشك في الركعات غير سبق لسان حكم الشك في الأجزاء غير الركعات سواء كانت الأجزاء ركنية أو غير ركنية. حكم الشك في الأجزاء ما هو؟ إما منطوق قاعدة التجاوز أو مفهوم قاعدة التجاوز. لأنك إما تجاوزت الشيء إلى غيره فتجري قاعدة التجاوز، أو لم تتجاوزه فأتي به احتياطا. ليس لعلاج يعني حكم الشك في الأجزاء طرا له علاج، إما علاجه بمنطوق قاعدة التجاوز أو بمفهوم قاعدة التجاوز بحسب حالتك من تجاوزك إلى غيره أو لم تتجاوز إلى غيره. فإذا الأصل في الشك في الأجزاء أن له علاج مصحح الشك في الأجزاء، إلا الشك في الركعات. وأي ركعات؟ شوف هذه الضابطة عامة في الشك في المركبات الشرعية في الصلاة، أن الشك في الأجزاء له علاج إلا الركعات، إلا الركعتين الثنائيتين الأولتين لا علاج للشك المستقر طبعا فيهما مبطل. وإلا الشك في الركعات حتى الأخيرتين لهما علاج، وإن اختلف شوي علاجهما عن وإن اختلف علاجهما عن بقية الأجزاء. إذن عموما الشك في الأجزاء له علاج بتفاصيل، إلا الشك في الركعتين الأولتين هذا مبطل. هذا البعد يأخذه أيضا أي ولو، بس مو بمعنى، مو ليس بمعنى أي، ومع ذلك ورد ثنائية، فهذا ليس تعارض بين الدلالتين. المراد به ركعة بمعنى اللغوي يعني مفردة ركوع، جنس الركوع. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة السابعة، الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا. هنا حكم الركوعات العشرة مع العلم بالخلل. المسألة السابقة كان الشك في الخلل، هنا مع العلم بالخلل. دائما مباحث الخلل سواء في الصلاة أو في الحج أو في الصوم، تارة يشك في الخلل تارة يعلم بالخلل. الآن مع العلم بالخلل، نعم الركوعات وإن لم تكن ركعات لكنها أجزاء ركنية، فتبطل الصلاة بزيادتها عمدا وسهوا، الركن هكذا، أو نقيصتها بعد عمدا وسهوا تبطل. المسألة الثامنة، إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت والصلاة أداء. قبل أن نواصل بقية الشقوق، هنا قيل لعموم قاعدة من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، واستشكل في هذا العموم أن هذا العموم بلفظ العموم لم يثبت بسند معتبر، والذي ثبت بسند معتبر فقط في صلاة الصبح أو العصر، المهم صلاة يومية. أما كل صلاة فريضة والتعدي بالإجماع وكذا وفلان، فكيف نتعدى إلى صلاة الآيات؟ ما الدليل على ذلك؟ إذا تعميم في قاعدة من أدرك ركعة من الوقت فعاد أدرك الوقت، هذا التعميم لم يثبت بدليل معتبر، كيف نعمم من الصلاة الآيات؟ إلقاء الخصوصية مشكل. غاية ما يقال في إلقاء الخصوصية في الصلاة اليومية، أما بعد في كل صلاة فريضة، وهذا بعد بانضمام الإجماع. اللطيف أن السيد خوي هنا يقبل الإجماع، يعني بالتعميم، نوع جبر دلالي، ولا الدلالة في خصوص الصبح والعصر. هذا الإشكال في المقام له جواب وعلاج سنبينه من الشق الثاني في المسألة. يعني هذا الإشكال في المقام لا جدوى له، سنبين كيف. على أي حال الحكم اللي ذكره الماتن صحيح، أنه إذا أدرك ركعة من وقت يبادر، يلزم عليه أن يبادر، لا يتهاون. لماذا؟ سنبين الآن بلحظة المسألة أدلة الشق الثاني في المسألة، التي الشق الثاني الذي لم نقرأه مسعف لفتوى الماتن في الشق الأول. كيف؟ الشق الثاني ما هو؟ يقول الماتن في الشق الأول، نعيد قراءته وصلا مع الشق الثاني، إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت والصلاة أداء، بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما، وقت الكسوفين لم يسع. شنو لم يسع؟ مو لم يدركها، في فرق بين لم يدرك وبين ماذا؟ ها؟ لم يسع في أحد أنبياء الله عز وجل اسم النبي اليسع، يا واسع المغفرة. أيه. لم يسع لأنه هو لم يدرك، هو الوقت لم يسع، يصير كسوف لما لا يسع فيه الصلاة. شيء ماذا نصنع به هذا الكسوف الذي أو الخسوف الذي لا يسع لأداء الصلاة؟ هل هذا الكسوف أو الخسوف ملزم بصلاة الآيات أو لا؟ هني تساؤل في هذا الشق الثاني. ماذا؟ ليس تساؤل في مقام الامتثال والأداء. هو صحة الامتثال والأداء تساؤل في أي مقام؟ ها؟ في مقام الوجوب، أصل الوجوب، مو في مقام أداء الواجب. البحث الفقهي، قاعدة التجاوز، قاعدة مفهوم قاعدة التجاوز، الخلل كذا، هذه بحوث في أي مقام؟ بحوث في مقام أداء الواجب، أداء الواجب أو امتثال الواجب أو إحراز الامتثال. أما هذا البحث يسع وقتهما ولا يسع، ليس بحث في مقام الأداء والامتثال. لذلك يا أخوان شيء مهم جدا، هسه بغض النظر أن نحرر وننقح تفاصيل شقين المسألة في هذه، خصوص هذه المسألة عموما في أبواب الفقه والعبادات سيما، عموما سواء كان صلاة أو غير صلاة، في أبواب العبادات أو أبواب الفقه عموما، يجب أن نفرق بين القواعد الشرعية أو القيود، قواعد وهناك قيود أو قيود، نفرق بين القواعد الشرعية أو القيود الشرعية الجارية في أصل الوجوب، وبين القواعد أو القيود الجارية في المقام أداء الواجب. خلط بين المقامين يجب أن يجتنب. جيد، الشق الأول كان في ماذا؟ ها؟ في الأداء. إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت والصلاة أداء. كلامنا في ماذا؟ في الأداء، في الامتثال. بينما الشق الثاني ها لازم يدقق كلامه في أصل تحقق ووقوع الوجوب. يقول هكذا في الشق الثاني: بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما إلا بقدر الركعة. كذلك كذلك يعني ماذا؟ يعني مفروض عند اليزدي من أن الصلاة واجبة ويبادر لها وأداء، فهني أعطى الجواب عن شيئين اليزدي مو عن شيء واحد. عن ماذا؟ ها؟ أصل الوجوب جعله مفروغ من بعض من محشي العروة أو الفقهاء، قالوا حتى بعض طبق القرون السابقة من الفقهاء قالوا أصل الوجوب ما معلوم، هذا الكسوف والخسوف اللي ما يمكن أداء الصلاة فيه كاملة، أصلا وجوبه محل نظر، لا أننا أن تلزمنا بكيفية أداء الوجوب، أصلا وجوب محل نظر. حتى محشي العروة جملة منهم الوجوب محل نظر، لأن هني النقاش مو في الواجب فقط، أصل النقاش وين؟ في أين؟ في الشق الثاني في الوجوب. أصل الوجوب تشمل الأدلة أو لا؟ الأدلة لما تشمل موارد يمكن الواجب، وهذا بحث سيان لطيف في موارد امتناع الأداء الواجب، لا امتناع أداء الواجب بنحو في استمرار البقاء، في استمرار البقاء لم تنع أداء الواجب من أول زمان الوجوب، من أول زمان الوجوب ممتنع أداء الواجب. يعقل وجوب بعد أن يتأتى وجوب؟ الواجب من أول زمان الوجوب ممتنع. لماذا ممتنع؟ لأنه ليس هناك وقت عساس تؤدي فيه الواجب. أي واجب يمتنع أداؤه امتثاله من أول زمان الوجوب، هذا الواجب هو ممتنع، وإذا امتنع الواجب امتنع الوجوب. إذا امتنع الواجب حدوثان: ابتداء امتنع الواجب، امتنع الوجوب بعد حدوثان. التفت الصلة بين الوجوب بين الواجب والوجوب. تارة لا، الوجوب ابتدأ زمانه وكان الواجب ممكنا وفرط أو أخر المكلف وبقى عن امتنع، هذا لا مانع من ذلك، لا مانع من الوجوب غاية الأمر المكلف يقضي كذا فلان. أما إذا كان الواجب من الأول ممتنع، هذا يكشف عن امتناع الوجوب، لأن كيف يمكن لك أن تؤدي الواجب؟ فالجملة من الأعلام هنا: بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما إلا بقدر ركعة. عند الماتن صحيح، صح الوجوب مفروغ من وقع وحصل، والواجب يصح أداء، الماتن هكذا عنده، عكس من استشكل. بل وكذا، العبارة الشق الثاني قرأته لكم لا عيد قراءة المسألة الأول: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت والصلاة أداء. خب هذا الشق الأول الوقت كان متسع، هو فرط أو نسي أو غفل أو جهل أو ما شابه ذلك، بس الوقت واسع، هو فإن الوجوب متصور والواجب متصور. هذا الشق الأول بحث فقط في الواجب وفي الأداء. الشق الثاني يقول بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما إلا بقدر ركعة. الشق الثالث أيضا في المسألة يقول بل وكذا إذا قصر الوقت عن أداء الركعة أيضا. أوه نص ركعة يلا شو سوي لها عشر ركعة. أيضا يقول ماتن الوجوب مفروض من والمبادرة إلى أداء الواجب هم مفروغ منها ويدرك أداء الواجب والصلاة أداء. كيف هذا؟ من أين يقول ماتن بهذا الكلام؟ ننقح الكلام في هاي الشق الثاني والثالث تلقائيا سيتنقح الكلام في الشق الأول. تنقيح الكلام في الشق الثاني والثالث ما هو؟ تنقيح الكلام في الشق الثاني والثالث أن الكسوفين بحسب الأدلة الواردة في صلاة الآيات الكسوفين بالدقة هما الأصل في تشريع صلاة الآيات. صحيح الموضوع الذي مر بنا مرارا دلالة الأدلة عليه أن الموضوع هو طبيعة الآية المخيفة أو التي تظهر عظمة إلهية، صحيح طبيعة الموضوع طبيعة العامة هذا صحيح، لكن هذا الموضوع بالتالي أصل تشريعه في ضمن مصداق بارز أهم أول حصة ذات أهمية وهو الكسوفين أو الكسوفان. جيد، إذا كان الكسوفان هما الأصل في تشريع صلاة الآيات ونلاحظ أن صلاة وجوب صلاة الآيات في غير الكسوفين لا يحددان بوقت، مثلا الزلزلة هو ليس لها وقت يسع وظرف يسع أن توقع، سموه دائما بس كثيرا ما غالبا الزلزلة ليس لها وقت أن توقع صلاة الآيات فيها. الزلزلة طبيعتها ماذا؟ متصرمة، ومع ذلك وجوب صلاة الآيات يسقط عن الزلزلة؟ لا يسقط، مما يدلل على أن الآية ولو ضاق وقتها لا يوجب ذلك أي إشكالية في تسبيبها للوجوب ومن ثم لأداء الواجب. إذن ما ورد من أدلة في بقية الآيات التي ليس لها سعة زمانية وبعضها لها حالة سعة زمانية وبعضها ليست لها، نفس تلك الآية في بعض حالاتها الأخرى ليس لها سعة زمانية وبعضها لها سعة زمانية، هي ذات حالتين أو بعضها أصلا ليس لها سعة زمانية، مع ذلك الوجوب مقرر، ومع أن بقية الآيات تبع في الطبيعة للكسوفين، فكيف الحال بالكسوفين؟ إذن الحال في الكسوفين أولى، أصل حدوث الكسوفين موجبان للوجوب، لا أن ظرفهما الزمني دخيل بعد في بقية الآيات، ليس دخيل الظرف الزمني ليس دخيل في الوجوب، بل ولا دخيل في أدائية الوجوب بعد. إذا كان الحال في المصادق التي هي أقل شأنا في التشريع في طبيعة الآيات هكذا، فكيف الحال بالكسوفين؟ التردد والترداد والتلكؤ من جمع من الفقهاء في الطبقات السابقة أو المعاصرين في الكسوفين الذين لا يسع وقتهما، هذا التلكؤ مو في محله. لماذا سيما هذا يتناغم؟ شوف الآن هنا ندعم العموم بحكمة التشريع، وإن كانت حكمة التشريع ليست دليل لكن داعمة، كما مر بنا أحد فوائد الصناعية لحكمة التشريع أنها داعمة للعموم. حكمة التشريع هو أن هذه الآية جرس إنذار لعقوبة، لعذاب أو لسخط إلهي أو في غير ذلك للعظمة الإلهية، فحينئذ يلزم بأدب إلزامي العبد أن يتضرع إلى الله، أو مقابل العظمة الإلهية أن يبدي ضراعة عبودية، مو يبدي شموخ وأنفة، بالعكس يبدي انكسار إلى الله، انكسار وتضرع وخضوع. اللي هو منشأ تشريع صلاة الآيات مر بنا، هي الآية الكريمة، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار، فلولا إذ جاءهم البأسنا تضرعوا، شنو كذا كذا أكون موجود في الآية، عدة آيات من دالة بعد على هذا الأمر. إلا قوم يونس، نعم، لما هي في الواقع عدة آيات، أنا ذكرت بس آية واحدة، ولا هي عدة آيات يمكن أن يستدل بها على أصل تشريع القرآني لصلاة الآيات. الآية نعم هكذا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا. في بعد آية أخرى، فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا، ربما بعد أكثر من آيتين، فآيات عديدة قرآنية نستطيع أن نقول دالة على أنه مقابل رهبة وعظمة بروز السخط الإلهي أو العذاب الإلهي أو العظمة الإلهية يختضم العبد عبودية خاصة، إظهار ضراعة وعبودية خاصة، لأنه لا يكترث، هذا نوع من سوء الأدب المحرم مع الله، طبعا في المناطق في الموارد المخصوصة وحتى في غير الموارد المخصوصة الذي يلزم. مثلا عندنا روايات، اتفاقا هذه الروايات موجودة سبحان الله في نفس قريبة من هذه الأبواب، إن الإنسان إذا تذكر، موجودة أوردها صاحب الوسائل في هذه الأبواب، أبواب صلاة الآيات، ونعم ما أوردها، إن الإنسان إذا تذكر نعمة إلهية يستحب له أن يسجد، إذا ما يسجد لأقل يومئ، إذا كان في جمع أو كذا أو فلان مرض يصير رياء أو شيء آخر أو كذا أو إلفات نظر، الشهرة مو في العبادة مو زينة، لأقل يومئ، ما يستطيع يومئ ولو بعينه. لما؟ لأن أي عظمة إلهية تقتضي ضراعة من العبد، موها كأنما خشب مسندة من الإنسان أو من المخلوق، لا تقتضي ضراعة. مقابل أي عظمة إلهية، أي ظهور تجلي ولو في قلبك، تذكرت نعمة، تذكرت نعمة من نعم الله، يعني ظهور عظمة في قلبك، يقتضي أن تتضرع، تخضع، تنكسر. اي نعم لما جرى. فالمقصود هذه الحكمة التي مرت بنا داعمة الى ان صلاة الكسوف الى ان الكسوفين وان لم يسع وقتهما، لكن نفس الحكمة موجودة فيها، ما فداعم هذا العموم. اضف الى ذلك هسا غير العموم بعد بهالتقريب، تقريب اخر بعد مرصرص متين، هو صلاة الكسوفين حتى لو خرج وقتهما يجب قضاؤهما إجمالا إلا ما استثني، هو نفسه وجوب القضاء واضح فيه، إلى دال على أن الكسوف أن الوجوب في صلاة الكسوفين غير محدد بوقت الكسوفين. هذا مبحث فقهي ذكره الفقهاء، إلى أن أي وجوب وواجب دل الدليل على وجوب القضاء فيه، هذا الدليل مفاده أن الوجوب هو نفسه. هذا الوجوب اللي في القضاء ها هو نفس الوجوب اللي في الأداء. إذن لما سمينا قضاء وأداء، سمي قضاء وأداء باعتبارنا الوقت له ملاك هام ملزم، إذا فرط الإنسان فيه أو فاته بعذر أو بغير عذر فلا يفوتنه بقية الملاك، لأن الوجوب القضاء وجوب ثاني، صورة قد يكون وجوب ثاني أو إثباتا دليل ثاني، أما اللبان هو نفس الوجوب. فإذا ثبت عندنا أن صلاة الآيات في الكسوفين يجب القضاء فيهما، هي معناته ماذا؟ معناته أن الوجوب في خصوص الكسوفين أيضا غير محدود بالوقت، فكذلك إذا لم يسع الوقت غير محدود بالوقت. أصل حدوث الكسوفين ملزم بصلاة الآيات. ونتيجة الخلاصة الكلام هنا في الشق الثاني والثالث أن صلاة الكسوفين تكون حينئذ مثل بقية الآيات المتصرمة السريعة، بحدوثها يوجب حدوث الوجوب وكل أداء. غاية الأمر نعم الفورية لازمة، فورا ففورا فورا ففورا، ومر بنا الفورية نلتزم بها في كل صلاة الآيات، مو فقط الزلزلة وغير الزلزلة، حتى في صلاة الكسوفين. الأدلة جدا وافية بالدلالة على الفورية، والفورية كما مر ماذا؟ الفورية ليست قيد وضعي، الفورية هي شنو؟ أمر تكليفي، فرط في رد مثل تسويف في حجة الإسلام لا سمح الله، فرط في السنة الأولى ثانية ثانية ثالثة رابعة المجرة كل أداء، في حين أن الفورية لها ملاك، في حين أن الفورية لها ملاك. إذن خلص من هذا البحث بماذا في الشق الثاني والثالث؟ أن الوقت حتى لو لم يسع الصلاة الوجوب مقرر، وامتثال الواجب ماذا يكون؟ أداء، لأنه ليس له وقت، امتثال الواجب ليس له وقت. زين ربط الشق الثاني والثالث بالأول لنستعجل غدا نتممه. صلى الله على محمد وعلى آله.